للستين ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا
من علم يفتينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجري الحق من قلوبنا على ألسنتنا. اللهم أجري الحق من قلوبنا على ألسنتنا. اللهم أجر الحق من قلوبنا على ألسنتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا من فضلك فيضا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا الشنابة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من علمت إبراهيم علمنا، ويا من فهمت سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك أن تبلغ عنا فإنا لا نحسن الإبلاغ، وأن تفهم عنا فإنا لا نحسن الإفهام، وأن تؤدي عنا فإنا لا نحسن الأداء. إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أولها السلام وأوسطها الرحمة وآخرها البركة، تحية يقولها بعض الناس عادة ونحن بحمد الله نقولها عبادة. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فتاوى الخليجية. ألتقي فيه معكم عبر هذه الدقائق، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه تواصلا. وبرنامج الفتاوى يعني يتم استقبال الفتاوى من الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ويجيب عنها المستفتى، لكن إلى أن يأتينا بعض الاتصالات نجيب على بعض الأسئلة التي ترد إلينا عبر جهاز الـSMS، والأسئلة التي اعتاد إخواننا المشاهدين والمشاهدات وأخواتنا المشاهدات أن يلقوها على مسامعنا. فإحدى الأخوات تسأل وتقول أنها أخت مسلمة ترتدي النقاب، والطبيب أوصاها بخلعة لأنها يحتمل أن تصاب بنوع من أنواع الضيق في التنفس. بصراحة الإجابة على هذا السؤال الواحد بيتعجب، الطبيب نفسه اللي هو بيجري جراحة الجراحات الطويلة مثل جراحة القلب يبقى ممكن ما يصل ل 12 ساعة لابس على فمه وعلى أنفه كمامة مش ظاهر منه إلا عنيه، ويتحمل رغم هذا العنة الشديد والضيق الشديد بيتحمل التنفس في هذه الحالة. فأنا أقول لإخوان الأطباء اتقوا الله، فمن يعني تيقن أن المرأة ستصاب بضيق في التنفس سيؤذيها إيذاء شديد. طيب معنا أخونا الأستاذ عادل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزيك يا شيخ؟
يا مرحبا أخ عادل.
أسمع بس، أنا كان لي فتوى
نعم
حوالين نفقة الزوجة الغضبان عند أهلها.
حكم الزوجة؟
لا نفقتها.
حكم
يعني أنا زوجتي عند أهلها،
يعني هي سايبة البيت وقاعدة عند أهلها.
لا أنا اللي مشيتها، أنا قلت لها روحي عند والدك وأنا هقعد معاه وأكلمه عشان في مشاكل بينهم بعض.
طب انت يا استاذ عادل اللي كنت سبب في المشكله ولا هي اللي مزعلك؟
هي كانت امي موجوده، فهي غلطت في امي ودعت عليها وشتمتها. فانا قلت لها خلاص انت ليك اب يرد عليه، وانا لما هو كان في المستشفى.
لكن يا استاذ عادل يعني لو تكرمت، يعني المفترض لما يحدث بين الزوج والزوجه مشكله ينبغي على الزوجه تبقى في البيت وتحل المشكله والزوجه في البيت.
ما هو اللي حصل ان والدتي كانت مصابة ولما هي غلطت فيها فما كانش ينفع بالمصطلح البلدي كده اسيب النار جنب الكبريت،
اه
يعني هي
تمام.
غلطت فيها ودعت عليها وقالت لها الله اكبر عليك وحسبي الله ونعم الوكيل، وغلطت فيها
دعت على والدتك.
على والدتي. اه
اه
فقلت لها لا، يعني هو الشرع صح، حضرتك بتتكلم صح، ولكن الظرف اللي انا بتكلم فيه ما كانش ينفع ان انا اسيبها موجودة والدتي موجودة.
يعني انت حبيت تحل المشكلة فقلت لها سيب البيت.
مش حبيت، انا حبيت بس انزع في تلك المشكلة، لانه طبعا الموضوع ان هي استمرت الموضوع هيكبر اكتر من كده.
انك تقبل نصيحتي يا استاذ عادل،
اه طبعا.
انفق على زوجتك.
طيب دي
لا
مش
اتفضل كمل اتفضل.
الحاجة التانية، هي برضو كانت عايزة تاخد الولد وانا اديته لها، في ناس برضو كرماء تدخلوا،
نعم.
ولكن انا لاحظت بعد اسبوع ان الولد بدأ مش نظيف.
الولد عنده كم سنة؟
سنتين.
هي أم هو هي أمه وهي أقرب الناس ليه مودة،
بس هي يعني
فسيبه مع والدته عشان ما يصابش بعقدة نفسية.
هو معاها، هو معاها،
اه سيبه
انا
معاها.
اديته لها فعلا،
نعم.
ولكن الناس اللي توسطت رحت لهم واشتكيت لهم وقلت لهم هي مش بتسيبه نظيف، هي
مش بتتابعه، اه
مش بتتابعه، هي بتشتغل ومش بتتابعه، فبالتالي الولد مش نظيف. فانا قلت لهم لو هي مش قادره عليه انا اربي، ايه المشكله؟
لا لا لا، انصحك انك انت تسيب الولد مع امه وحاول تحل المشكله، ربنا يصلح بينكم ان شاء الله. انا هجاوبك اخ عادل ان شاء الله، اسال الله ان يفرج عنك الكرب. الله يفرج عنك الكرب يا اخ عادل، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج الكرب عن اخونا الاخ عادل الاستاذ عادل فيما حدث بينه وبين زوجته. ودي من المشاكل التي تحدث في البيوت باستمرار، ان الزوجه ما بتبقاش طايقه ام الزوج، وام الزوج دايما غالبا تختلق المشاكل لزوجة الاب. يعني انا دائما نقول للام اعتبري ان هذه البنت في مقام ابنتك، خلي البنت ديت في مقام بنتك. ودائما نقول للزوجة اعتبري ان هذه الام في مقام امك. لو الاثنين وصلوا بهذه الطريقة القضايا يتم حلها. تخيلوا شوف مين التعبان في القضية، الزوج وابنه والآن على زوجته. وطبعا الواحد بيتزوج من أجل أن يقوم يسر الله له أن يعف وأن يعف نفسه ويعف زوجته. فالخلل الموجود في البيت سببه العناد وعدم الرجوع لتحكيم القرآن والسنة، وعدم جعل القرآن والسنة الميزان الذي نزم به مقومات الحياة التي نعيش فيها. وهذا من الأشياء، هذا من الأشياء التي أصابت المسلمين في هذا الزمان بخلل. لكن أنا أنصح أخوي عادل نصيحة أخ أكبر ليه أو أخ يعني يحبه في الله، وكل المشاهدين أحبابنا في الله، يا أخي الحبيب ابعت لزوجتك مصاريفها حتى وإن لم يكن هذا الأمر واجب عليك، لأنك أنت عايز تحل المشكلة، أنت لا تريد طلاقا. فإذا كنت لا تريد طلاقا فينبغي عليك أن تقدم المعروف. ده هي اللي أخطأت حتى وإن أخطأت، ده زوجتي هي اللي غلطت في والدتي حتى وإن غلطت في والدتك، يعني بينكما ولد. وهذا الولد لابد أن تفكر أكثر من مرة قبل أن تحدث ما يحدث بينك. ده أنت قلبك وجعك أن ابنك يعني بيتنقل لك أن هو لبسه مش نظيف، مش ما لا يهتم به. ودي من العيوب التي تقع فيها المجتمعات اليوم. أنت رايح تحل مشكلة لازم أن ترجع تقول للأب ده زوجتك مش منظفة ابنك. المفترض الحاجة الطيبة تنقلها، الحاجة اللي هي تعمل مشاكل تبتعد عنها، أما هو يشيل الكلام وينقله لا ده هي مش منظفة الولد، ده الولد مش مهتم بيه، ده لبسه مش كويس، ده الولد بهدل، ده كلام ما يصحش. المفروض أنت يا من تذهب للصلح بين الزوجين تأتي بالكلمة الحسنة فتقدمها، والكلمة السيئة التي طوغ ده زوجتك بتحبك، ده زوجتك بتشكر فيك، ده هي متعرفش هي غلطت ازاي، حتى وان لجأت للكذب حتى تحل هذه المشكلة فلا بأس عليك. اختنا اللي سأل السؤال بتقول ان الطبيب نصحها ان تخلع النقاب. نقول للطبيب، الطبيب ده طبيب ثقة؟ هل طبيب صاحب دين؟ هل طبيب يخاف الله؟ نعم هو متخصص وهو ماهر في تخصصه، لكن مع هذا التخصص يشترط في الطبيب أن يراعي الله سبحانه وتعالى ويكون ثقة، ما يبقاش إنسان عنده ربقة التقليد الأعمى للغرب وما إلى ذلك. فإذا وصل الحال للمرأة أنها تستطيع أن تتحمل، والله الله سبحانه وتعالى ييسر لها الأمر. إحدى الأخوات بتسأل وتقول أن زوجها، خلي بالكم يا أخواننا من السؤال ده لأنه سؤال في غاية الأهمية، هي طلقت من زوجها عند المأذون وانتهت العدة، عدة المطلقة 3 قروء يعني 3 حيضات، وهي قاعدة ببيت الزوجية لأن هي بتربي أولادها، وزوجها ترك البيت وخرج، فما من الزوج إلا أن أتى في يوم من الأيام وتمت بين هذه الزوجة وبين زوجها معاشرة كاملة كالتي تحدث بين الزوجة زوجته. هذه المعاشرة تدخل في حد الزنا، يطبق عليها حكم الزنا. لماذا؟ لأن هذا الزوج قد طلقت منه وبانت منه البينونة، يعني الحيضة الأولى أتت والحيضة الثانية أتت والحيضة السادسة أتت، حتى إن الأخت بتقول إن هي مضى على الطلاق 3 أشهر. طيب أنا أقول أين عقلك أيتها الأخت؟ طيب أنت لما بينك وبين زوجك هذا الحب، لماذا أوصلتم الأمر إلى الطلاق؟ وأنت أيها الزوج كيف تأتي امرأة قد حرمها الله عليك؟ فهذا الذي حدث زنا، يجب عليكم أن تستغفروا الله منه وأن تتوبوا إليه. ده إذا أراد الزوج أن يرجع زوجته، الزوج له في إرجاع الزوجة 3 حالات. الحالة الأولى إذا طلقت منه طلاقا بائنا بينونة كبرى. بينونة كبرى إزاي؟ يعني هو طلق الزوجة 3 طلقات وهي الطلقات 3 وقعت، فهذه المرأة لا تعود إلى زوجها إلا أن تتزوج زوجا جديدا. هذه الحالة الأولى. النوع الثاني من إرجاع الزوج لزوجته الذي طلق امرأته وما زال له طلقات على المرأة، طلقة أولى بقيت له ثانية، طلقة ثانية بقيت له ثالثة، وأراد أن يراجعها قبل انتهاء العدة، عايز يراجع زوجته قبل انتهاء العدة، فله أن يراجعها دون أن يستأذنها ما دام إن الأشهر العدة لم تنتهي. طيب إذا طلقت المرأة من زوجها وانتهت الحيضات منها، فله أن يراجعها بإذنها، خلي بالك، وبمهر وعقد جديد على ما تبقى من الطلاق. طب قبل كتابة المهر وتسجيل العقد وإشهاد الشهود، هذه ليست بزوجة لك، بدليل أنها لو امرأة أتى إليها خاطب فيصح أن يتزوجها وتقبله لأنها طلقت من الزوجة طلاق بائن بينونة كبرى. إحدى الأمهات بتسأل وأرسلت لنا هذه الرسالة، تقول أن لديها 3 أبناء من الذكور، عندها 3 أبناء رجالة، وقامت بتربيتهم تربية حسنة، إلا أن هؤلاء الناس لا يزورون هذه الأم ولا يسألون عنها مطلقا. والأم تقول في رسالتها إني اللي بيقوم بإغواء هؤلاء الأولاد هي الزوجات. يعني ده مرض منتشر في المجتمع، مرض منتشر. الناس في هذه القضية بين 3 أقسام، إما إنسان مغالي جدا ناحية أهله ويظلم زوجته، يعطي أهله ويحرم من امرأته، يعني يسمع إليهم ولا يسمع من زوجته، يجلس معهم ولا يجلس مع زوجته، ينفق على أهله ولا ينفق على زوجته، وهذا النوع نوع مخطئ، لأني إن لأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. أنت كأنك قد تزوجت زوجتين، يجب أن لا تظلم والدتك وأن تتقي الله فيها وأن تقوم ببر والدك وأن تتقي الله فيه، وينبغي عليك أن تتقي الله في هذه الزوجة التي قال الله عنها وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذا الميثاق الغليظ الذي أخذه الله على البشرية بالزواج، كيف؟ هذا نوع أول. النوع الثاني من الناس إنسان أول ما يتزوج بعدما كان بارا بوالديه صار عاقا لهما، بعدما كان ناصحا محبا قريبا مقربا صار بعيدا عدوا مبعدا، بعدما كان يعني ينفق عليهم ويساعدهم أصبح لا ينفق عليهم ولو بابتسامة من فمه. حتى وصل إلينا أن بعض الأبناء مرض أبوه 4 سنين وظل في المستشفى طريح الفراش 4 سنوات، والولد لم يذهب لزيارة والده ولو مرة واحدة، ولا مجرد أن يرفع سماعة التليفون يتصل يطمن على والده. وهذا النوع أيضا مخطئ. النوع الذي عنده عدل وعنده فهم صحيح هو الذي يعدل بين زوجته وبين والديه، يتقي الله في والديه ولا يغضب ربه في زوجته، عنده ميزان أن يتقي الله فيه. يا أيها الرجال إنكم استحللتم النساء بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمانة الله، هذا كما ورد في الأثر. والنبي عصام أمرنا أن نتقي الله في زوجاتنا وفي نسائنا. أما أن يكون النوع أن الولد أمه تعلمه وتصبر عليه يموت زوجها وتبقى بلا زوج وتتحمل الوحدة وتتحمل الجوع وتنفق عليهم وتكد لهم وتدخل لهم تعلمهم ربما طبيب ربما مهندس ربما صيدلي ربما أي تخصص آخر وتساعده في أمر الزواج، فإذا تزوج كأنه يعني لا يعرفهم ولا يعرفوه هذا إنسان يعني. طيب نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا
يا مرحبا الحمد لله.
والله أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
الله يبارك فيك. سؤال بس صغير كده بعد إذنك.
تفضل يا أخي الحبيب.
هو زيارة القبور للنساء ليها شروط؟
زيارة القبور للنساء هل لها شروط؟
وزيارة القبور عامة يعني لها شروط برضو للرجال برضو كده، أو ممكن نكتفي بالدعاء أو إيه؟
نعم حاضر يا أخي حبيب، جزاك الله خيرا.
جزاك الله خير.
عندك أسئلة تانية؟
جزاك الله خير.
الله يبارك فيه. فأنا أقول لأمنا الكريمة اصبري واحتسبي، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك الكرب وأن يهدي لك الأولاد وأن يعافيهم وأن يردهم إليك مردا جميلا، إنه رب ذلك والقادر عليه. وأنصح أبنائنا اللي هم يقوموا بالعقوق، اعلم أن العقوق دين، إن قدمته سيأتي يوم وتسده. رأينا بأعيننا رجل أبناء أخرجوا إلى باب البيت والله ونحن صغار رأينا هذا، ونحن في القرية في الصغر أحد الناس أبناءه أتوا بالعصي وأخذ يضربوه، كان رجل تجاوز سنه 70 سنة، فالناس هرعوا وجاروا حتى يدفعوا الأولاد إزاي ولاد يضربوا والدهم. فإذا بأحد الناس الكبار اللي عنده بقى يجي 95 سنة راجل أكبر منه 25 سنة قال سيبوهم يخلصوا منه، أنا شفت فلان ده هو بيضرب والده في البيت ده قبل ما ينبني، كان بيت طبعا بيت ريفي ثم هدم وبني عمارة، قبل أن يبني البيت ده من 30 سنة، افعل تفعل قدم تجد. ربما بعض الناس مش متصور الحكاية دي، لا اعرف ان انت اللي بتعمله في والدك ووالدتك لابد ان يرد عليك. نعم ما حكم النقاب؟ في سؤال وردنا عن الاس ام اس، حكم النقاب للمرأة. النقاب للمرأة في اصح الاقوال انه واجب عند جمهور العلماء ومن نسخ في اقوالهم ان النقاب للمرأة واجب في اصح الاقوال، واجرنا على الله، النقاب للمرأة واجب. فبالنسبة لسؤال اخونا المتصل بيقول زيارة القبور للمرأة لها شروط؟ طيب نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا اهلا وسهلا.
لو سمحت يا عم الشيخ.
نعم سامعك تفضل.
انا لو سمحت عندي سؤال، هل قناة المرح دي حرام ولا حلال؟
قناة ايه؟ السؤال تاني لو سمحت.
قناة المدح والمدح بالرسول اساسا حرام ولا حلال؟
عليه الصلاة والسلام. تسمع الاجابة ان شاء الله.
ماشي
حاضر جزاكم الله خير كرمكم الله. زيارة القبور للمرأة مختلف فيها بين أهل العلم. يعني هناك من أهل العلم من ذهبوا إلى قول صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زيارة للمرأة للقبور، للمرأة ما تزورش القبور. وهناك قول آخر أن المرأة تزور القبور بضوابط شرعية معينة، لا يقصد بزيارة القبور أن هي تروح تدفن الرجل أو تدفن الميت، هذا لم يرد، ولا يصح للمرأة أن تذهب إلى المقابر لدفن الموت، لا يصح ولم يرد، ونهى عنه النبي عليه السلام حتى عند المجيزين لزيارة المرأة للقبور، عشان يبقى كلامنا واضح وصحيح ومفهوم ما فيش فيه لبس. ذهاب المرأة من المسجد أو من البيت حتى توصل الميت إلى القبر، وما يحدث في مدينة القاهرة والمدن، وهذا لا يحدث في الريف الحمد لله، أسأل الله أن يبقي الريف على ما هو عليه في مثل هذه المسألة، وأن يعيده إلى سابق عهدي في الأمور التي يعني تركت فيه. ذهاب المرأة إلى القبور لدفن الموتى لم يرد. النبي عليه الصلاة والسلام في الأثر سأل أمنا فاطمة لما ذهبت لزيارة أهل ميت من النساء، يعني أهل الميت زوجاته وولاده وأمه، فراحت تواسيهم، فسئلت من أين أنت، فقال لها لعلك ذهبت إلى مكان كذا، يقصد به مكان القبر، أما إنك لو ذهبت إلى هذا المكان ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. يعني يفهم من هذا النص أن المرأة لا يصح منها أن تذهب إلى القبر أثناء دفن الميت. موضوع الخميس الصغير والخميس الكبير والأربعين ورجبية والسنوية والطلعة الأولى وطلعة العيد الصغير العيد الكبير، هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، لا فعلها النبي ولم يفعلها النبي ولم يفعلها أحد من الصحاب ولا أحد من السلف الصالح الذين أخذنا عنهم العلم، ولم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين عند أهل العلم، فعليه مثل. أما الزيارة بضوابطها الشرعية التي يعني ترضي الله سبحانه وتعالى ففيها خلاف بين أهل العلم، وأنا أميل إلى جواز هذه الزيارة. تروح المرأة تزور القبر متحشمة متسترة غير متبرجة، تتقي الله في مشيتها. نكمل بعد ذات الصلاة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا بيك.
فضل يا حاج.
لو سمحت.
نعم.
أنا أرملة جوزي ميت.
نعم.
وابني من نهار أبوه ما مات ما دخلش علي البيت ولا خبط علي ولا سأل علي.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ادعي له بالهداية يا حاج.
ربنا يهديه ويصلح حاله.
ما تدعيش عليه.
لا ما بدعيش.
أوعي تدعي عليه.
عمري ما حدا عليه.
ربنا يهدي يا رب. ربنا يهدي.
اللهم امين. بس يعني مثلا عارف ان انا لوحدي، من المفروض مش يجي يسال عليا، ده يعني الواحد جوزه وجهزه وخلته كويس يبدي مراته عن امه،
دي آفة موجودة وللاسف.
يعني ده حال مثلا ان هو يبدي مراته عن امه وما يروحش يشوف امه ولا يشوفها عايزه حاجه ولا محتاجه حاجه،
ده حرام عليه يا حاج.
الابن ده كده ربنا يا شيخ.
لا ما يرضيش ربنا، ده حرام، ده حرام.
انا عايزة بس الناس تعرف والناس تسمع.
لا حول ولا قوة.
ازاي ان فيه واحد ما بيسألش على امه ولا بيشوفها ولا بيسأل عليها ومبدي مراته عليها.
انا عايزك تصبري وتحتسبي.
الو.
اصبري واحتسبي يا حاجة، اصبري واحتسبي.
انا والله بصلي وبروح جامع وعارفة ربنا وصايمة الوقت ومصلية العصر والحمد لله، بس صعبان عليا ان انا لوحدي وهو ما بيسألش عليا.
هو ساكن جنبك ولا بعيد؟
لا في نفس المكان معانا، في نفس يعني مش بعيد عن المكان بتاع امه.
يعني يجيلك على رجليه؟ مش
على رجله.
لا حول ولا قوة الا بالله.
انا احمد الله.
ربنا يهدي يا حاجة. لا حول ولا قوة الا بالله.
اللهم امين. انا عايزة يعني تعرفوا الناس في كل القناهات، يعني هو ممكن ما بيكونوش بيشوفوا قناهات، ممكن في الحياة ساعة الأكل والشرب اللي هما بيجيبوه، أو ممكن مثلا ساعة ما بيعملوا حاجة يزعوا عن الحاجات دي علشان حرام. حرام يا سيدي.
نعم. آه والله آه والله. ربنا يهدي يا حاج. ربنا يهدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. فبالنسبة لزيارة المرأة للقبور قلنا أن فيها خلاف بين أهل العلم، والرأي الذي أميل إليه أنها تصح بالضوابط التي سبقت بغير البدع، وتكون المرأة محتشمة ومع المحرم، وتزور زيارة شرعية لا تدعو ميتا ولا تطلب من ميت، أو زيارة الرجال للقبور إنما للموعظة وليس للتباهي وليس للتفاخر وليس ده يقول ده مقبرتي أجمل من مقبرتك، ده احنا مقابرنا أكبر من مقابركم، ده أنا بزور ميت وأنت بزورش ميتك، إنما تذهب إلى القبر لتعتبر، أدي والدك في القبر مدفون، وأدي عمك في القبر مدفون، وأدي أخوك في القبر مدفون، وأدي أقاربك، وأدي جيرانك، وأدي أصحابك، وأدي حبايبك، وأدي اللي كنت بتكرههم، وأدي اللي كان معاهم فلوس، وأدي اللي كانوا شغالين مسؤولين في البلد، وأدي اللي كانوا من علية القوم، وأدي اللي كانوا في مركز اجتماعي، أين ذهبوا؟ أفنتهم القبور، وأفناهم الحي الذي لا يموت، فاعلم أنك لن تبقى، فتظل القبور. لكن بعض الناس يروح القبر يطلع السجارة يولع، ده طبعا مخالفة للأدب، يروح القبر بعض الناس حياكم الله وأعزكم أسأل الله أن يطهر وجوهكم وعيونكم من رؤية مثل هذا، حينما نذهب إلى بعض القبور نرى آثار واحد متبول، يعني كأن واحد قضى حاجته على القبر أو على حائط القبر، وهذه من الأخطاء. طيب معانا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عم الشيخ
فضل
بس عن حضرتك على السؤال لو سمحت، بس بسأل على جيب كارد ريبوت.
هتجيب قرض وتعمل بيه ايه؟ هتعمل بيه ايه القرض؟
بعد اذن حضرتك انا صبيت بيه البيت عندي، صبيت بيه البيت، انا عاوز حضرتك اسال على الكفاره بتاعته.
انت جبت القرض ولا ما جبتوش؟
جبته يا فندم.
طيب هقول لك حاضر، ربنا يعفو عنك ان شاء الله. كفاره القرض الربوي. حاضر هجاوبك، اسمعني من التلفزيون انا هجاوبك ان شاء الله. اما بالنسبه لسؤال اللي جالنا عبر الاس ام اس بالنسبه لحكم النقاب، انا قلت قبل ذلك ان حكم النقاب في اصح الاقوال التي ندين لله بها ونؤمن بها ان النقاب واجبا، الراي الاقوى والاصح عندنا فيما نرى من اقوال الائمه، وهذا الكلام ذكره كثير من مشايخ الازهر، واظن ان في رساله نزلت في إحدى دور النشر لن أذكر اسمها حكم النقاب في الإسلام أقوال علماء الأزهر، رسالة صغيرة تقريبا ما يقرب من 80 صفحة، اقرأ هذه الرسالة تجد أقوال الأئمة المعتبرين من علماء الأزهر. وأنا يمكن أعجبتني هذه الرسالة لأن إدارة النشر نشرتها يعني جمعت أقوال مشايخ الأزهر منذ الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى يومنا هذا في حكم النقاب، ورأينا أقوالهم الجميلة التي ترى أن النقاب من الإسلام، بل إن بعضهم وكثير منهم رأى أن النقاب واجب. أمنا بتسأل أو أختنا الكريمة بتسأل تقول هل قناة المدح في الرسول حلال ولا حرام؟ حسب المدح، يعني نوع أنا ما أقول مثلا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، يعني هل هذا فيه شيء مجافي؟ اما ان يكون بقى القضيه بقى فيها رقص وزمر وتمايل وموسيقى وكذا وكذا، ده كلام طبعا لم يرد. لكن مدح النبي سيدنا حسان بن ثابت، كان النبي عليه الصلاه والسلام يصعده المنبر يقول اصعد يا جهم يا حسان وروح القدس معك. طيب معانا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يبدو ان الخط قطع، فنسأل اخونا يعود الاتصال ونعتذر اذا كنا قد اطلنا عليه في الانتظار. امنا الكريمة او اختنا الكريمة بتسأل عن ابنها اللي بيقوم بالعقوق، انا بصدق يعني الامر ورد في اكثر من حلقة واكثر من قناة فضائية، تبكي لنا الامهات مما يدني قلوبنا، يعني انت ساكن في الشارع اللي والدتك ساكنة فيه، يا اخي ارفع التليفون واتصل لك انت عاملة ايه، روح كل يوم سلم عليها دقيقة واحدة، قبل يديها وانصرف، قبل رأسها وانصرف. لكن اعلم أيها العاق أن ما ستفعله سيفعله بك ولدك، وأن ما تقيم به سيفعله بك ولدك. أتذكر أحد الناس والده كبر، والراجل طبعا الابن ده ميسور وعنده سجاد في البيت، والبيت مؤسس على أعلى هيئة في التأسيس، وأبوه عايش معاه، فالزوجة الله أسأل الله أن يهديها قالت لهذا الرجل يعني اشتري حصيرة بلاستيك افرشها لوالدك عشان لما يجي يأكل ما يوقعش على السجاد. انظر إلى مدى الجفوة. وأنا إزاي واحد يسمع كلام زوجته ويخاصم والدته؟ زوجتك إذا طلقتها بدلت بزوجة غيرها، زوجة غيرها. أما أمك إذا ماتت فلن تعود لك أم أخرى. أبوك حينما يذهب إلى الرفيق الأعلى والله لن يأتي لك أب غيره، هو أب وأم اتنين بس، إذا مات لن يأتي إليك غيرهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى حينما خاطب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له واخفض جناحك للمؤمنين، بيقول له يعني بيوصي النبي عليه السلام ويزيده فعلا أن يحسن إلى إخوانه المؤمنين المسلمين الطائعين الطاهرين. ولكن حينما يوصي الله سبحانه وتعالى الوالد بولده قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول في آية أخرى إما يبلغن، ها كمل، عندك الكبراء، يعني هم قاعدين معاك تحت رعايتك تحت مسؤوليتك، إن كان مريضين أتيت لهما بالدواء، وإن كان حزينين أدخلت عليهما السرور، وإن كان فقيرين أدخلت عليهما الغنى، وإن كان متعبين أدخلت عليهما الراحة، وإن كان مهمومين صرفت عنهما الهم. أما إن يمكث الابن يتجوز أمه تساعده وتصرف عليه وتربيه وتكبره وتخليه راجل وبعد ذلك يتنكر لهذه الأم، إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لقي رجلا وأباه، قال له من هذا؟ قال يا أبا هريرة هذا أبي. ده يبقى لك إيه؟ هذا أبي. قال إياك أن تحدق عينيك إليه، ما تبصروش بصة كده فيها غيظ ولا فيها إن كلامه مش عاجبك أو إن هو بيكلم كلام ملوش لازمة، حتى لو قال المعلومة مئة مرة اسمع له، ده والدك ده أبوك اللي خلفك. قال ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تسبقه بمشية ولا جلسة ولا طعمة. سيدنا محمد بن سيرين، لكن احنا فين من الناس دي؟ فين احنا من الناس دي؟ نسأل الله السلام يا رب، نسأل الله السلام. سيدنا محمد بن سيرين مكث مع أمه 20 سنة في بيت واحد، يطعمها ويوضئها ويسرح لها رأسها، يقوم لها امرأة كبيرة أمه، فكان عمره ما شافوه طلع سطح البيت، يعني يطلعش في ظهر البيت أبدا. قال له يا إمام ما رأيناك يوما ترقى سطح البيت. قال كيف أرقى على سطح رأس أمي تحته؟ أي عبد أنا إن فعلت؟ الإمام أحمد بن حنبل كان لما يجيب الأكل يغرف لوالدته طبق ويحط لنفسه طبق، فبقوله لماذا لا تأكل مع أمك في إناء واحد؟ قال أخشى أن تسقط يدي على لقمة وتكن عين أمي قد سقطت عليها فأعذب عند الله لأن يدي مدت على طعام أرادت أمي أن تأكل. فيعني فين إحنا من هذا الأمر؟ أخونا الكريم، وده آخر سؤال، ولأن إخواننا في الكنترول بيشيروا أن وقت الحلقة أوشك على الانتهاء، جزاهم الله عنا خير الجزاء، بيقول إن هو اقترض قرض ربوي. يا أخي أنا كنت أتمنى وأسألك أن أنت تسأل هذا السؤال قبل أن تأخذ هذا القرض، لكن أنت وقعت في المصيبة فحاول أن تعجل بسداده وحاول أن تتخلص من الفائدة التي تركبت عليك وتدفع رأس المال، يعني السلف، اعمل جمعية، بيع دهب زوجتك، بيع التلاجة، بيع التلفزيون، بيع أي شيء ممكن ربنا يكرمك وتبقى تجيبه مرة تانية، وسد الدين ده مرة واحدة عشان يخصم منك الفائدة الربوية أو الزيادة الربوية عافاك الله، وأكثر من الاستغفار والصدقة لعل الله أن يعفو عنك وأن يرحمك وأن يصرف عنك السوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الأحباب، في نهاية اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر إخواني القائمين على قناة الخليجية، وأسأل الله أن يتقبل جهدهم وأن يخلص أعمالهم وأن يبارك في قناتهم وأن يزيدها عددا وعدة وأن ييسر لها الخير أينما كانت وأن يجعلها منبر خير ولواء نور لأمة الإسلام. وفي نهاية اللقاء أشكركم على حسن المتابعة وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قولنا عن علم يفتينا ويبين للناس فينا ما بين سؤال وجواب، الرأي الصائب يأتي.